يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. ثم بمناسبة هذا قدوم هذا الشهر الكريم يعني أظن أنه من الملائم أن ننشغل الآن بدراسة كتاب الصيام على أن نستأنف ما كنا قد بدأناه من كتاب الصلاة فيما بعد إن شاء الله عز وجل، باعتبار أن هذا يعني هو الذي ينبغي على المسلم أن يفعله دائما. إذا أقبل على طاعة من الطاعات فينبغي أن يكون على علم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه الطاعة، فهذا أحد شرطين العمل الصالح. فالعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كانت النية فيه خالصة لله عز وجل، وإلا إذا كان موافقا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كتاب الصيام، فنستعين بحول الله وقوته ونقول الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا كما قال النووي في شرح مسلم وكذلك قال الحافظ في الفتح هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وأتصور أن كتاب الصيام سيشتمل على هذه النقاط التالية كما ذكر صاحب بداية المجتهد. فيمكنك مثلا أن تكتب الصيام في وسط الصف ثم تخرج شعبتين، الصيام الواجب والشعبة الثانية الصيام المندوب إليه. ثم ننتقل إلى الصيام الواجب، فالكلام فيه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الصوم والقسم الثاني الفطر. بشعبتين الصوم الفطر، وتحت قسم الصوم أيضا أخرج شعبتين، الشعبة الأولى أنواع الصوم الواجب والشعبة الثانية أركانه. ثم إذا انتقلنا إلى الفطر سنتكلم عن المفطرات وعن أنواع المفطرين وأحكامهم، أنواع المفطرين أو أصناف المفطرين وأحكامهم. تعال إلى هذه الشعب الأربع التي ذكرتها. فإذا قلنا أنواع الصيام الواجب، فالصيام الواجب إما أن يكون واجبا للزمان نفسه وهو صوم رمضان، وإما أن يكون واجبا لعلة وهو صوم الكفارات، وإما أن يكون واجبا بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صوم النفس أو صيام النفس. ثم ننتقل إلى الشعبة الثانية وهي التي تتعلق بالكلام على أركان الصيام. فأركانه كما ذكر ابن رشد ركنان متفق عليهما والثالث مختلف فيه. فالركن الأول وهو متفق عليه الزمان، وإذا قلنا الزمان فإننا نقصد بذلك زمان وجوب صوم رمضان وكذلك زمان الإمساك الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات الإمساك. والركن الثالث هو النية النية. ثم إذا تكلمنا عن أحكام أو أصناف المفطرين فتجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يجوز له الصوم والفطر وهم خمسة أشخاص: المريض، المسافر، الحامل، المرضع، الشيخ الكبير. المريض، المسافر، الحامل، المرضع، الشيخ الكبير. والقسم الثاني قسم يحرم عليه الصيام، وهذا إجماع متيقن، وتحت هذا القسم الحائض والنفساء. والقسم الثالث من يجب عليه الصيام أي يحرم عليه الفطر، وهم من عدا من ذكر في القسمين الأول والثاني. واضح الكلام يا أخوانا؟ يبقى هذه هي الخريطة التي سنسير عليها في دراستنا لكتاب الصيام. ومما لا شك فيه أن هناك مواضيع ستقدم على مواضيع، يعني مثلا صيام الكفارات وصيام النذر مع صيام النفس سنرجئه الآن ونتكلم عن صيام رمضان. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن صيام رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي مباني الإسلام، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام نفسه في حديث جبريل، هو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ثقليه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من أهل نجد سائر الرأس، يعني شعره هائل سائر الرأس، يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، فقال الرجل هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فإذا الصيام بهذا الحديث ينقسم ضرورة إلى صيام فرض وصيام نفل. ثم إنه قد أجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض لازم على كل مسلم حر كان أو عبدا، ذكر كان أو أنثى، شريطة أن يكون بالغا عاقلا، إلا الحائض والنفساء فإنهما تفطران ثم تقضيان الأيام التي مضت من شهر رمضان، يعني الحائض تقضي الأيام التي أفطرتها وكذلك النفساء. وهذا كله إجماع. كذلك نقول إن من شروط الفرضية أن يكون المسلم صحيحا مقيما، يعني إذا أعدنا هذه العبارة نقول صوم رمضان فرض على كل بالغ عاقل صحيح مقيم، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، إلا الحائض والنفساء. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع المتيقن، حتى أن هذا الأمر يعني صار معلوما عند المسلمين بالضرورة لا ينكره أحد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أركان الصيام، وقد جعلها ابن رشد ثلاثة أركان: الركن الأول الزمان، الثاني الإمساك، الثالث النية. وكان حقه أن يذكر النية من ضمن الشروط، فالنية شرط وليست ركنا، لكن لا مساحة في الاصطلاح باعتبار أن النية لازمة لكل عمل من الأعمال، بما ثبت في دواوين السنة كلها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى الحديث أن كل عمل لا ينفك عن نية، للإنسان فيه نية، وليس للإنسان من عمله إلا ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأستأذن إخواني في أن أؤجل الكلام على زمان الصوم إلى الموضع الثالث، يعني تكلم أولا عن النية، اثنين عن الإمساك، ثم نتكلم بعد ذلك عن المفطرات وعن أحكام المفطرين وأصنافهم وما إلى ذلك، حتى إذا دنا الشهر تكلمنا عن الزمان كيف يدخل شهر رمضان وكيف يخرج وكيف يدخل النهار وكيف يخرج، إذ أن النهار هو زمان الصوم، النهار هو زمان الصوم. ثم بعد ذلك إن أحيانا الله عز وجل نتكلم عن الوظائف التي ينبغي على العبد أن يراعيها في هذا الشهر الكريم حتى يحصل الهدف المراد من الصيام، لأن الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمراد من الصيام، من صيام رمضان، أن نحصل تقوى الله عز وجل. ولذلك تجد أن الشريعة المطهرة جمعت علينا في هذا الشهر الفضيل وظائف إذا أقامها العبد كما أمر حصل تقوى الله عز وجل، الذي قال فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كتب إلى عامل من عماله أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ف فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. إذا كان الأمر كذلك فلنبدأ بالكلام على النية، والكلام على النية من أربعة أوجه. الوجه الأول، هل النية شرط أم لا؟ والثاني، إذا كانت النية شرطا فما هي النية التي يجزئ تعيينها؟ المسألة الثالثة، متى يوقع الإنسان النية حتى تكون مجزئة؟ الوقت الذي يوقع فيه هذه النية. والمسألة الرابعة، هل تأتي نية واحدة في أول الشهر أم أنه لا بد لكل يوم على حدة من نية مستقلة؟ فهذه أربع مسائل. المسألة الأولى، هل النية شرط في صحة الصيام أم لا؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن النية شرط في صحة الصيام، فلا صيام إلا بنية. وإنما شذ زفر بن الهذيل وهو من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فلم يوجب النية، قال لا يحتاج صوم رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي وجب عليه صيام الشهر مريضا أو مسافرا فأراد أن يصوم فلا بد أن ينوي في هذه الحالة. وسبب اختلافهم، هل النية، هل الصوم عبادة محضة أم أنه يعقد معناه؟ فمن قال إنه عبادة محضة اشترط النية، وهذا هو الصواب، لأن الصوم لا يعقد معناه، هو عبادة محضة لله عز وجل. والذين يزعمون أن الله عز وجل شرع الصيام ليشعر الغني بآلام الجوع الذي يشعر بها الفقير، يقال لهم فلماذا أوجب الله عز وجل الصيام على الفقير وهو يعرف آلامه؟ ولماذا كان من الصيام أن يصوم عن شرب الماء والماء في متناول الجميع؟ وهكذا منهم من يقول إن الصيام رياضة وإصلاح للمعدة وما إلى ذلك. كل هذه تصلح لأن تكون حكما للشريعة، أما أن تكون علة شرع الصيام لأجلها فهذا أمر باطل يقينا ما قاله أحد من أهل العلم. سابقا، أما في الزمان الحاضر فإنا نسمع كلاما ما أنزل الله به من سلطان. وقد سئل أحدهم في مرة، هل الرياضة محرمة أم لا؟ فقال كيف يزعم أن الرياضة محرمة، لأن بعض المشايخ حرم الرياضة، كان الشيخ محمد بن الشعراوي رحمه الله، فقال كيف تكون محرمة وقد دلت أدلة الشريعة على أنها حلال؟ ومن أبين أدلة الشريعة على أن الرياضة حلال السعي بين الصفا والمروة، شيء والله يعني يبكي ويضحك في نفس الوقت. السعي بين الصفا والمروة دليل على أن الرياضة حلال. كان فيه أن يقول الأصل في الأشياء الإباحة، والرياضة تصلح الأبدان وتقويها وما إلى ذلك، والصواب أنها حلال بالفعل إلا إن كانت تشتمل على أمر محرم. فالحاصل أن الذين قالوا إن الصوم عبادة محضة لا يعقل معناها اشترطوا النية، وزفر بن الهذيل قال هو معقول المعنى فلا يحتاج الصيام إلى نية، بل إن أمسك عن المفطرات أجزأه ذلك وإن لم ينس. وهذا القول بعيد جدا استنكره أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وما سمعت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل صلاة الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل صلاة الفجر فلا صيام له. وعند الطحاوي من لم يبيت الصيام قبل صلاة الفجر فلا صلاة له. وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن أبي شيبة بإسناد صحيح بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فهذا الحديث يدل على اشتراط النية كما سيأتي إن شاء الله خلافا لما قاله زفر بن الهذيل. يبقى إذن النية شرط في صحة الصيام. وما هي النية التي تكون مجزئة؟ هل فرض عليه أن يعين نية الصيام أم أنه ليس فرضا عليه بحيث أنه لو نوى مطلق الصيام أو صيام آخر غير رمضان في شهر رمضان أجزأه وينقلب إلى صيام رمضان؟ غريباتنا قلنا فذهب إمام مالك والشافعي والجمهور إلى أنه لا بد من تعيين صراط صيام رمضان، يعني أن ينوي صيام يوم من رمضان لا بد من تعيين صيام رمضان، ولا يكفيه اعتقاد مطلق الصوم، ولا يكفيه كذلك اعتقاد صوم يوم آخر غير يوم رمضان، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فعند أبي حنيفة أنه يجزئه أن ينوي مطلق الصوم، أن ينوي الصيام خلاص، وكذلك يجزئه أن ينوي صيام نفسه. يعني إذا جاء في رمضان ونوى أن يصوم غدا على أنه يوم اثنين أو على أنه يوم من الأيام البيض أو أن يصوم نفلا مطلقا لله عز وجل فإنه يجزئه وينقلب الصيام إلى صيام رمضان. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو خطأ كما سترى إن شاء الله عز وجل. فالصواب من ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا بد أن يعين رمضان في نيته. وسبب هذا الاختلاف هل يحتاج في نية هذه العبادة إلى جنس هذه العبادة فقط، يعني أن ينوي الصيام فقط، أم لا بد من تحديد شخصها؟ وهذا له مثال في الشرع والآخر له مثال في الشرع. فمثلا في الوضوء يكفي الإنسان أن ينوي الوضوء لرفع الحدث ليكون وضوءه هذا صالحا لكل العبادات التي يشترط لها الوضوء، يعني لا يحتاج أن يتوضأ لرفع الحدث لاستباحة الصلاة، وأن يتوضأ لرفع الحدث لطواف البيت، وأن يتوضأ لرفع الحدث لقراءة النص وهكذا، لكن يكفيه أن يتوضأ لرفع الحدث فقط بنية رفع الحدث. وأما في الصلاة فلا يكفي أن تنوي جنس الصلاة، بل لابد أن تحدد شخص هذه الصلاة التي ستصليها، إن عصرا فعصر، وإن ظهرا فظهر، وإن مغرب فمغرب، وهكذا. يعني من فعش الإنسان يجي في وقت الظهر ويعتقد أنه سيصلي أربعا لله فقط، لابد أن يصلي هذه الصلاة بنية أنها صلاة الظهر. فكأن أبا حنيفة رحمه الله قاس النية في الصيام في صيام رمضان على النية في الوضوء، فقال يكفي مطلق النية، يكفي مطلق الاعتقاد أو اعتقاد مطلق الصوم. وهذا خطأ، لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض، وكل عبادة منها موقوفة على دليلها، لأنه إذا ألحق الصيام بالوضوء فليس بأولى ممن ألحق الصيام بالصلاة، صح الغلط؟ فهذه العبادات لا يقاس بعضها على بعض، وكل عبادة موقوفة على دليلها. كذلك قول أبي حنيفة رحمه الله إنه إن نوى صيام غير رمضان في رمضان أجزأ وينقلب إلى صيام رمضان. هذه المسألة لها مثال في الشرع، وهذا المثال موجود في سورة واحدة. لو أن إنسانا نوى أن يحج حج تطوع ولم يكن حج حج فريضة، فإنه يجزئ عن حج الفريضة، ينقلب إلى حج الفريضة. ومما يدل على هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم لبيك حجة عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي لفظ صحيح فهذه عن نفسك وحج عن شبرمة. فالرجل نوى أن يحج عن قريب له فقال وأحرم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن نفسك وحج عن شبرمة. إذا الوقت لا يصح إلا لهذه الأداء، من استطاعها ففرض عليه أن يؤديها، فلا يصح أن ينوي التنفل بالحج في وقت الحج إذا كان لم يؤد الفريضة. واضح قلنا؟ لكن سائر العبادات ما عدا الحج لا تنقلب، لا تنقلب. فإلحاق أبي حنيفة رحمه الله للصيام بالحج ليس بأولى من إلحاق الصيام بغيره من سائر العبادات ما عدا الحج. فمحصل الأمر في هذه المسألة أن نقول كل عبادة موقوفة على دليلها، ولا يصح أن نقيس عبادة على عبادة، لأن هذا القياس قد يعارض بقياس نفس هذه العبادة على عبادات أخرى. واضح؟ يبقى إذن المسألة الأولى محصلها أن النية شرط في صحة الصيام، والمسألة الثانية محصلها أنه فرض عليه ولا يجزئ إلا أن ينوي صيام اليوم على أنه رمضان، على أنه يوم من رمضان. المسألة الثالثة متى يوقع النية؟ لعلكم انتبهتم إلى حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرده من الليل، أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا. أنا أذكر اختلافات حتى إذا راجعت كتابا من الكتب التي صنفت على مذهب الماء يعني لا تحدث عندك بلبلة. فذهب الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد وأهل الظاهر إلى أنه لا بد من تبييت النية، يعني من إيقاعها قبل الفجر. فلو أنه أوقع نية الصيام بعد الفجر لم يجزئه صيامه هذا، وهذا في صيام الفرض وفي صيام النفل، كلها عند مالك والليث وأهل الظاهر باب واحد، لابد من إيقاع النية قبل دخول وقت الفجر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد وافق مالكا ومن معه الإمام أحمد والشافعي في صيام الفرض، فرض رمضان الذي يعنينا هذا، فقال يشترط أن يوقع النية قبل الفجر في صيام الفروض عموما، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارات. لا وجود معين كصيام رمضان وكنذر أيام محددة، وكذلك في صيام النفس. انت قلنا شعيد ملك مختصر صحيح التعريف لا يقتصر. أما الصيام الواجب في الذمة زي إيه؟ صيام الكفارات، واحد مثلا عليه أن يصوم ثلاثة أيام، حدث في يمين ولا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين ولا أن يكسوهم، فهو مطالب بصيام ثلاثة أيام في أي وقت، يبقى ده صيام واجب في الذمة لا وقت له. وكذلك صيام الكفارات، احنا قلنا صيام الكفارات وكنذر ايام غير محدده. واحد مثلا قال نذرت ان اصوم لله عز وجل ثلاثه ايام ولم يحددها، يبقى لابد في هذه الحاله ما دام هذا الصيام لا يتعلق وجوبه بوقت محدد، لابد عند ابي حنيفه من ايقاع النيه قبل دخول وقت الفجر. بس أنت تلاحظ أن أبا حنيفة رحمه الله في الصيام الذي يتعلق إيجابه بوقت معين كصيام رمضان يقيم هذا الوقت مقام الإيه؟ مقام النية. واضح قلنا؟ طيب، والمذهب الصحيح من هذه المذاهب من جهة الدليل هو المذهب الأول، والمذهب الثاني قريب منه، والمذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة بعيد. احتج أهل المذهب الأول الذين أوجبوا إيقاع النية قبل الفجر في صيام الفرض وفي صيام النفل بحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. هذا الحديث أخرجه الخمسة، وفي رواية عند الطحاوي: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، وفي رواية ابن ماجه وابن أبي شيبة بإسناد صحيح: لا صيام لمن لم يفرض من الليل. يبقى هذا الدليل. وجه الاستدلال قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام، كلمة صيام هذه نكرة في سياق النفي، احنا سبق الكلام ده، نكر في سياق النفي فهي من صيغ العموم. لا صيام يشمل جميع انواع الصيام الا ما خصه الدليل. هنشوف هل جاء ادله تخص صيام النفي من سائر الصيام ام لا. وطبعا قوله عليه الصلاه والسلام لا صيام، احنا خدنا كده في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الجماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مش كده؟ يبقى نلاحظ أمرين. الأمر الأول قوله عليه السلام: لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النكر فتشمل جميع الصلوات من فرض ونفل. نمرة اثنين قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، هذا النفي إما أن يكون متوجها إلى الذات الشرعية، يعني هذا الإنسان وإن أوقع الصلاة لكنها ليست الصلاة الشرعية التي أمر بها، وإما أن يكون النفي متوجها إلى الإيه؟ إلى الصحة. مش أنا قلنا النفي إذا تعذر أن يتوجه النفي إلى الذات، وهذا هو المعنى الحقيقي، يبقى توجه النفي إلى المعنى المجازي، إلى الصحة أو الكمال، يعني هذا المعنى المجازي. اقرب المجازين الى الحقيقه هو نفي ايه؟ نفي الصحه. لا، ما هو نفي الذات هو الحقيقه. ها؟ المجاز، مش مجاز، المجاز. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاذا يصح الحديث للاستدلال به على أنه لا يجزئ صيام إلا بنية قبل الفجر إلا ما خصه الدليل. وهذا الحديث يرد على زفر بن الهذيل الذي لم يشترط النية، والحديث يدل على اشتراطها. واضح قلنا؟ أدلة الفريق الثاني الذين فرقوا بين صيام الفرض وصيام النفل قالوا: حديث حق هذا مختص بصيام الفرض. طب ليه؟ قالوا لأنه قد ورد حديث يدل على إجزاء وقوع النية بعد الفجر في صيام النفس، وهو ما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، يعني من طعام، فقلت لا، فقال فإني إذا صائم. قال فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في أثناء الليل في أثناء النهار. الفريق الأول قالوا أبدا، أكمل بقية الحديث ليتضح المعنى. قالت عائشة ثم أتانا يوما آخر فقلت يا رسول الله أهدي إلينا حيث، الحيث طعام يصنع من التمر والأقط اللي هو اللبن الجاف والسم من التمر والأقط والسم، وقد استخدم الدقيق بدلا من الأقط اللي هو اللبن الجاف كما ذكر ابن الأثير في النهاية. أهدي إلينا حيث، فقال صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما، فأتت أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. الفريق الأول يقول إيه؟ هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول كان قد نوى الصيام من الليل، ثم لما ضعف عن الصيام في النهار أراد أن يفطر فلم يجد طعاما فأكمل الصيام، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي لما قالت له عائشة رضي الله عنها أهدي إلينا حيث قال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. واضح قلنا؟ واما الفريق الثالث، يعني اذا احنا نستطيع ان نقول احمد ومالك والشافعي والليث بن سعد واهل الظاهر وجماهير العلماء اشترطوا في صيام الفرض ان تكون النيه قبل الفجر، الا ان احمد والشافعي رحمه الله عليهما قال تجزئ النيه بعد طلوع الفجر في صيام الايه في صيام النفس. فان كان هذا الحديث دالا على مذهبهما فبها نعمه، والا فالقول ما قال مالك ومن وافقه انه في جميع انواع الصيام لا بد من تجديد النيه قبل الايه قبل الفجر. طيب الامام ابو حنيفه رحمه الله الذي قال تجزئ النيه بعد الفجر تقريبا المذا وقبل الزوال في الصيام الذي يتعلق وجوبه بوقت معين كصيام رمضان، ما هي حجة أبي حنيفة رحمه الله؟ احتجت ما ثبت في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع وربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أسلم يؤذن في الناس حين فرض صوم عاشوراء ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه، وكان هذا غداة عاشوراء يعني كان بالنهار. يبقى لما فرض صيام عاشوراء بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم وأمره أن يؤذن في الناس ألا كل من أكل فليمسك، اللي كان خلاص يمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم. واضح؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال أهو عليه الصلاة والسلام أمرهم بإيقاع النية في النهار غداة عاشوراء، يعني كان ذلك قبل دخول وقت الظهر، لأنهم من بعد الظهر بدأ معشية عاشوراء. واضح؟ ف تجزئ النية في صيام الفرض إذا كان وجوبه متعلقا بوقت معين كصوم رمضان؟ قالوا لا استنى، هنا أمران. الأمر الأول أن حديث حفصة رضي الله تعالى عنها كان بعد حديث الربيع بنت معاويه وسلم لأكع رضي الله عنهما يقينا، فهذا الحديث حديث حفصة ناسخ لحديث صوم عاشوراء لأنه جاء بعد. نمرة اثنين، افترض أنه ليس منسوخا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح إيقاع النية في نهار صوم عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور عليه، ومحل النزاع ما كان مقدورا عليه. يبقى إذن هذا الحديث يدل على الجواز في الصورة التي تشبه صورة صيام عاشوراء. زي ايه؟ قالوا كالمجنون يحيق في نهار رمضان، وكالصبي يبلغ في نهار رمضان، وكالكافر يسلم في نهار رمضان، وكمن انكشف له في اثناء النهار ان اليوم من رمضان. مش تخطر ندخل ننام وبعدين تظهر الرؤيا في بلد من البلدان، وبعدين هنا بعد المداولات وما الى ذلك يقادرون ان ياخذوا مثلا برؤيه بلاد الحجاز، كل الكلام ده الساعه 2 بالليل، مش ده بيحصل؟ ويوم واحد ثاني يوم يفطر عادي خالص ويبقى في الشارع بالجاره، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، فتلاقي الراجل ده يوم يكتشف ان هذا اليوم من رمضان. فعليه في هذه الحاله ان يمسك وان ينشئ نيه الصيام من هذه اللحظه. تاخدين بالكم؟ يبقى اما ان يقال حديث صوم عاشوراء منسوخ بحديث حفصة، او يقال وهذا هو الاصوب ان حديث صوم عاشوراء يدل على جواز وقوع النية نهارا اذا تعذر ايقاعها بالليل، لانه لا يستطيع ان يرجع الى الليل مرة اخرى. كالمجنون يفيق في نهار رمضان، والصبي يبلغ في نهار رمضان، والكافر يسلم، وكمن انكشف له في اثناء النهار ان هذا اليوم من ايه؟ من رمضان. واضح اخوانا؟ يبقى محصلة ذات مسائل النفاق ان النية شرط في صحة الصيام، وانه لا بد ان يوقع النية على انها صيام يوم من رمضان، ولا بد وان تكون هذه النية قبل طلوع الفجر. واضح؟ رابع مسألة وهي الأخيرة في مسألة النية، هل تجزئ نية واحدة لصيام الشهر كله في أول الشهر كما هو مذهب مالك، أم أنه لا بد من تجديد النية لكل يوم على حدة كما هو مذهب جماهير العلماء؟ واضح؟ الإمام مالك قال تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله في أول الشهر، والجمهور قالوا لا، لا بد لكل يوم من نية. الإمام مالك رحمه الله قال الصيام على الحج، الحج أعماله متعددة، طواف وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، وطواف بالإفاضة، وهكذا، كل دي أعمال متعددة، ولا يحتاج الحاج إلى نية في بداية كل عمل، ولكن تكفيه نية واحدة في أول الحج. اللهم لبيك حجك واخبرك. فكذلك صوم شهر رمضان. الجمهور قالوا لك هناك اختلاف بين الاثنين، فالحج عمل واحد له اركان، اذا ترك ركنا من هذه الاركان انهدم الحج كله، وليس صيام رمضان كذلك، بل كل يوم على حدة مبدئ ومسقط لفرض هذا اليوم، ولا يتعلق بالايام التي قبله او الايام التي بعده. يعني هل لو واحد فطر في رمضان يفطر عليه رمضان كله؟ لا، كل يوم له حكم. فهذا فارق كبير. والقياس مع الفارق قياس ايه؟ فاسق. فلا بد من ايقاع النية عن ايه؟ عن كل يوم. واعلم ان النية محلها القلب ولا مدخل للسان في مسألة النية. لكن يعتقد في اي جزء من اجزاء الليل انه سيصوم غدا على انه يوم من ايام رمضان، وهذا في كل ليلة من ليالي رمضان. واضح قلنا؟ يبقى احنا كده خلصنا مسألة الايه؟ النية. ندخل على المسألة الثانية وهي الايه؟ الامساك عن المفطرات. قال ابن حزم رحمه الله: ويبطل الصيام تعمد الاكل والشرب والجماع، وكذلك تعمد الخير إذا كان ذاكرا لصومه. إذا كان ذاكرا لصومه، سواء كان هذا الأكل قليلا أو كثيرا، كله مبطل للصيام. وسواء كان هذا الأكل أخرجه من بين أسنانه فابتلع، أو تناوله من خارج فأكله. وكل هذا مجمع عليه إجماعا متقنا، إلا في جمل سنبينها إن شاء الله عز وجل. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المراد المباشرة هنا في الجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالقرآن يدل على تحريم الأكل والشرب والجماع من لحظة طلوع الفجر إلى لحظة غروب الشمس، من لحظة طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. طيب، وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه الخيط فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من زرعه الخيط فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي يوما مكان هذا اليوم. يبقى الكتاب دل على تحريم الاكل والشرب والجماع، والسنه الصحيحه المطهره في هذا الحديث كما قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وافقه الحافظ الذهبي، وحسن الحديث الامام الترمذي، وصححه النووي وغير واحد من اهل العلم، وكذلك صححه من المعاصرين الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني رحمه الله عليهما، صحح اسناده على شرط الشيخين. وفي ذلك بعض التفصيل. يبقى احنا معانا كم حاجه قلنا رئيسيه؟ اربعه: الاكل، الشرب، الجماع، تعمد الخير. نبدا بتعمد الخير. ذهب جماهير العلماء الى ان تعمد الخير مبطل للصيام، مبطل للصيام، واحتجوا بهذا الحديث، وأوجبوا على من تعمد الخيط أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعكرمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى أن الخيط سواء كان الصائم عامدا أو غلبه الخيط لا يفسد الصيام، إلا إن أرجع إلى داخله جزء من هذا الخيط باشتياله. يعني كأنه ابتلع شيئا. فاخبرك. وفي الحقيقة هذا الخلاف ضعيف، هذا الخلاف ضعيف لأنهم اعتمدوا على ما لا يعتمد عليه، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. القيء والحجامة والاحتلام، سيأتي الكلام على الحجامة فيما بعد إن شاء الله. ثلاث لا يفطرن، هذا حديث كما ذكرت لكم حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن ضعيف. وعبد الرحمن روى هذا الحديث عن أبيه زيد بن أسلم إلى آخر السلسلة. وعامة الذين رووا هذا الحديث عن زيد بن أسلم رووه عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. مرسلاً. يبقى الذي تفرد بوصف هذا الحديث لا يتحمل هذا التفرد لأنه ضعيف. إذا إذن القول ما قال الجمهور، حتى أن ابن المنذر في كتاب الإجماع له نقل الإجماع، إجماع المسلمين، على أن من غلبه القيء فإنه لا يتأثر صيامه بذلك بل يظل صيامه صحيحا، وأن من استقاء عمدا فإن هذا يبطل صيامه ويوجب عليه القضاء. خلاص. نيجي نمرة اثنين للأكل والشرب. الأكل والشرب فيهما مسائل. أما السعام يقول يا أخوانا، ولو تعبتم بعد كده يبقى هنصار ايه، هناخد حصص إضافية حتى نستطيع ان احنا نطلب من كتاب الصيام قبل دخول الشهر. الوقت في ضاق، ضاق الوقت عليه. اما بالنسبه للاكل والشرب فاول مساله ان جمهور العلماء ذهبوا الى ان من استخرج طعاما من بين اسنانه فابتلعه عاملا فان هذا يبطل صيامه لانه تعمد ابتلاع شيء. وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان هذا لا يبطل الصيام. واحتج بعض الحنفيه لابي حنيفه رحمه الله فقالوا: لأن هذا الطعام الممدود بين الأسنان طعام قد أكل، وإنما نهينا عن الطعام الذي لم قيء أو راس، لا تؤاخذوني. فقولهم هذا طعام قد أكل كلام لا يفهم معناه، بل هو طعام استخرجه من بين أسنانه وتعمد ابتلاعه فيكون هذا مبطلا لصيامه. وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك والجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة كما سمعتم رحمه الله. ولا حجة لأبي حنيفة إلا هذه المقالة، وهي مقالة ضعيفة رحمة الله على أبي حنيفة. بدأ أخوانا خلينا نهتم إن إحنا نتفوق بالليل قبل دخول الفجر لاستخراج الطعام العارف للفم. واضح؟ طيب. المسألة الثانية فيما يتعلق بالأكل والشرب. قال أبو حنيفة رحمه الله: لو أنه ابتلع شيئا صغيرا فإن هذا لا يفسد صيامه، فإن ابتلع شيئا كبيرا فسد صيامه. والضابط عند الحنفية، ضابط الذي يفرق به بين الشيء الصغير والكبير، قالوا: أن يكون قدر الحمصة. فإن ابتلع شيئا قدر الحمصة أو أصغر من ذلك كحبة سمسم مثلا وما إلى ذلك فإنه ابتلعه عامدا في نهار رمضان ذاكرا لصومه فإن صيامه صحيح لا يفسد. وذهب جمهور العلماء إلى أن صيامه يبطل بابتلاع أي شيء كان ولو كان حبة سمسم، ما دام قد فعل ذلك متعمدا ذاكرا لصومه وهو يستطيع ألا يبتلع. وقول أبي حنيفة رحمه الله لا دليل عليه. وأما هذا الضابط الذي وضعه الحنفية للتفريق بين الصغير والكبير فهو ضابط أيضا لا دليل عليه. والتقدير كما ذكرت مرارا بابه التوقيف، يعني لا تقدر شيئا في شريعة الله عز وجل إلا إن جاء دليل يدل على ذلك التقدير، وإلا كان تحكما، والتحكم باطل في شريعة الله عز وجل. بالإضافة إلى أن الحمص يختلف حجمه، فهناك حمصة صغيرة وهناك حمصة كبيرة، فهذا الضابط نفسه لا ينضبط. فإذا هذا الكلام من أبي حنيفة رحمه الله لا دليل عليه، ويحرم على المسلم أن يتعمد ابتلاء شيء في نهار رمضان. المسألة الثالثة، من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، من أكل أو شرب ناسيا، ذهب جماهير العلماء إلى أن الصائم إن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه خلافا للإمام مالك رحمه الله، فقد أبطل صيامه وألزمه بالقضاء. ومذهب الجمهور هو الحق، لأولا بقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والناس حكمه حكم المخطئ، لأن الناس يتصور أن هذا الوقت ليس من رمضان حين أكل أو شرب، أليس كذلك؟ وكذلك ثبت في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عند ابن ماجه وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، حين قال الصحابة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم سبحانه وتعالى، وفي لفظ قال قد فعلت سبحانه وتعالى. يبقى إذن المؤاخذة مرفوعة عن الناس، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فالشيخ ده لما يقول إيه من نسى وهو صائم سماه صائما وأمره أن يتم صومه، فدل هذا على أنه صحيح الصوم. من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث له لفظ آخر عند الدارقطني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. كلمة ولا قضاء عليه تدل على أنه يتكلم عن الصيام الواجب. طب بلاش دي، رواية أخرى عند الدارقطني قال إسنادها صحيح وصححها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغريب. من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أظن الحديث واضح كده. من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وذهب الإمام مالك إلى أنه يبطل صيامه بذلك ويلزمه القضاء. ومن الحديث بإيه؟ قال هذا الحديث خبر آحاد مخالف للقاعدة من القواعد، واخبرك ايه القواعد؟ ان احنا بنقول ان تعريف الشر ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. انعدام الشر يؤدي الى انعدام المشروع. طب يقول لك ان هو مشترط عليه ان يمتنع عن الاكل والشرب، فحيث انه اكل او شرب اذن فليس صائما فيلزمه القضاء. طب الحديث في الصحيحين قال المالكية انه مخالف للدين للقواعد. طبعا الجواب عن هذا ان الحديث الصحيح قاعدة بنفسه. احفظ هذا جيدا، الحديث الصحيح قاعدة بنفسه، ولو فتحنا مثل هذا الباب لرددنا الكثير من الاحاديث الصحيحة، ولقال من شاء ما شاء، هذه عبارة الشوكاني رحمه الله، ولقال من شاء ما شاء. ثم انه ليس مخالفا للقواعد عند مالك وعند عامة اهل العلم ان الانسان اذا اكل في صلاته ناسيا فان هذا لا يبطل صلاته، فان اكل متعمدا بطل الصلاه. انت فين بقى؟ شاهد القواعد اهي؟
نعم.
كلهم متفقون على هذا، ان الانسان اذا اكل في صلاته ناسيا، يعني اكل ناسيا، احيانا واحد مكرر داخل في الصلاه وهو في بكتيريا في فمه ناسي ان يخرجها، مش ده بيحصل؟ في ناس بيسالونا بتيجي اسئله بتشددها، او حاطط شيء تحت لسانه، حبه مثلا زي حبه الحبوب الخاصه بالقلب وما الى ذلك. فاذا فعل هذا ناسيا صح الصلاه، وعليه ان ينقض هذا من فمه بصره، واذا فعله عامدا تبطل صلاته بذلك. يبقى اين القواعد؟ بعض الملكية قال لك لا، اصل الحديث ده في صيام التطوع وليس في صيام رمضان، يبقى ان الحديث لم يصرح بذكر رمضان. طبعا الرواية الثالثة صرحت، من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والرواية الثانية ايضا وضحت فيها اشارة، اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا إيه؟ ولا قضاء عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا قضاء عليه يدل على أن الكلام عن الصيام الواجب. ثم إن حكم الصوم الواجب هو نفس حكم صوم النفس إلا أن يدل الدليل على فرق بينهما، إذا يوقف عند وضع الدليل. شرط يعني ما يشترط لصلاة الفرض؟ يشترط لصلاة النفس. لكن لما جه حديث يقول إن الإنسان المصلي يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا حتى وإن كان قادرا على القيام، خلاص يبقى الدليل ذكر كده، صلاة قائم عن قاعد على النصف من صلاة إيه؟ على النصف من صلاة القائم. كذلك لما دل الدليل على أن صلاة النفل في السفر يجوز للإنسان أن ينشئها وان كان غير مستقبل القبلة كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا لا يجوز في النفس الفرض. كان اذا اراد ان يصلي الفريضه نزل عليه الصلاه والسلام من على رقيته فصلى الفريضه على قصد، يبقى ده فرض. لكن الاصل ان احكام الصلاه متحده، وكذلك احكام الصيام، وكذلك الحج، كل الاحكام متحده الا ان ياتي دليل بالفارق بين الفرض والنفس فيوقف عند موضع الدليل. هل يرى الدليل في التفريق بين صيام الفرض وصيام النفس؟ الا في حاله واحده، ان صيام النفس يجوز لمن انشا صيام نفل ان يفطر، الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء امضى صيامه وان شاء نقض صيامه هذا ولا قضاء عليه على الصحيح كما سياتي ذكره ان شاء الله عند الكلام على صلوات على صيام الايه؟ النفس. واضح؟ قالوا طيب خلي بالك بقى من الدليل ده لاننا سنحتاج اليه عند الكلام على من جامع في نهار رمضان ناسيا. من جامع ناسيا في نهار رمضان، وارد ولا مش وارد؟ وارد. صورتها ممكن اديك صوره ليها. واحد مثلا نام الظهر لما ركب من الشغل وزوجته نامت جنبه، فلما انتبه من نومه وهو غافل تماما عن ان اليوم من رمضان، وطأ زوجته تخبرك الحاصل هنا وهي ناسية ايضا، يبقى الحكم في هذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن هنا قال المالكية، طب شوف بقى الدليل ده ايه هو؟ ان الرجل الذي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وسياتي الكلام عليه بالتفصيل ان شاء الله، ان رجلا قال رسول الله هلك، او قال هلكت يا رسول الله، قال ما حالك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة، هل تستطيع أن تصوم 60 يوما، هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جاء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فأعطاه للرجل وقال تصدق به، فقال الرجل على أفقر منا، على أفقر منا، فوالله ما بيننا لديها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاقرمه اهلك عليه الصلاه والسلام. الملكيه بيقولوا ايه؟ ان الرجل ده لما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لم يساله هل فعلت هذا عامدا او ناسيا، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزله العموم في المقام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كان التفصيل في هذه المساله سيؤثر في الحكم الشرعي لاستفسره او لاستفسره النبي صلى الله عليه وسلم هل جمعت عاملا او ناسيا، فحيث انه صلى الله عليه وسلم لم يساله هل جمعت عاملا او ناسيا، فهذا دليل على ان العمد يستوي مع النسيان. هم عايزين يقولوا كده، القاعده الصحيحه لكن طبقها في هذا الموضع سيتبين انها خطا ان شاء الله عز وجل. ليه؟ الجمهور قالوا لا استنى، اولا نفس هذا الحديث في روايه سعيد بن منصور قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المجامع تب الى الله واستغفر وتصدق وصم يوما مكانه. تب الى الله واستغفر، طبعا توبه الاستغفار لابد ان تكون عن العمد، لكن الانسان لا يحتاج الى توبه الا الاستغفار شرق. طيب وفي روايه صحيحه اخرى ان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت واهلكت، هذه عند الترمذي عند الدارقطني باسناد صحيح، هلكت واهلكت. فقوله هلكت واهلكت هذه لا يقولها الناس وانما يقولها في العامل. طيب سلمنا بالقاعده ان النبي عليه السلام لم يستفصل المجامع، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزله العموم في المقال. اذا هذا الحديث يدل على استواء العامد مع الناس كده، وده عموم. هذا العموم مخصوص بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الناس كده، من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. واضح اخوانا؟ يبقى اذا الاكل او الشرب ناسيا في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصيام، ومن لحظة ان تتذكر انك صائم في نهار رمضان عليك ان تلفظ ما كنت قد وضعته في فمك، ولا شيء عليك، لا شيء عليك. يبقى دي المسألة رقم كام؟ 3 فيما يتعلق بالاكل والايه والشرب. المساله رقم 4، هل يجوز للصائم ان يتمضمض في غير الوضوء يتمرض من العطش او من الحر مثلا؟ نعم يجوز، وهذا في مذهب جماهير العلماء وكرهه الامام ابو حنيفه رحمه الله والصواب ما ذهب اليه الجمهور. ايه الدليل على كده يا اخوان؟ حديث عند احمد وابي داود وهو حديث عظيم، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح ابي داود. اسال الله عز وجل ان يعلي درجه الالباني في الجنه. كل طالب علم يحتاج الى كتب هذا الرجل رحمه الله عليه. هذا الحديث اخرجه احمد وابو داود من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: هششت يوما فقبلت وانا صائم. يعني اشتاق الى زوجه في نهار الصيام فقبلت، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: صنعت امرا عظيما يا رسول الله، قبلت وانا صائم. فقال عليه الصلاه والسلام: ارايت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ فقلت: لا بأس. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ من انت شاكك في ايه؟ كما ان المضمضه من مقدمات الشرب، والشرب يبطل الصيام والمضمضه لا تبطله، فان القبله ايضا من مقدمات الجماع، والجماع يبطل الصيام والقبلة لا تبطله، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله على القبلة بالصائم. الحاصل أن النبي عليه السلام قال لعمر بن الخطاب: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على جواز الإيه؟ مضمضة، مش كده؟ على جواز المضمضة. طيب، كذلك إن اشتد عليه الحر وهو صائم يجوز أن يصب على رأسه الماء للحر بشدة الحر. وفي مثل عند أحمد وأبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده صحيح. وكره ذلك ايضا الامام ابو حنيفه رحمه الله، واحتج بحديث ضعيف، وحتى لو افترضنا انه صحيح لا حجه فيه. هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمام للصائم، نهى عن دخول الحمام للصائم. لكن هل ده يدل؟ الحمام طبعا مش مراد به الحمامات المعروفه في البيوت، لا، الحمام المراد به الحمام العام، الحمامات العامة زي حمام الثلاث وحمام الخميس وكده. فهذا الحديث مع ضعف اسناده يحتمل ان النبي عليه السلام نهى عن دخول الحمام للصائم لان الحمامات تنكشف فيها العورات. وقد ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الحديث ضعيف ومع ضعفه لا حجة فيه، لكن الحجة في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم عليه الصلاة والسلام. طبعا صب الماء على الرأس يستوي مع صب الماء على جميع ايه؟ على جميع الجسم. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كما سيأتي ان شاء الله. ففي الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، يعني يطلع عليه صلاة الفجر وهو جنب، يصبح جنبا من جماع غير احتلام، عشان محدش يظن انه احتلم، لا، من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان. واضح في الدلاله؟ ما دام دخل عليه وقت الفجر وطلع الفجر خلاص، هل هيصلي في رمضان عليه السلام ام امتى يبتسم؟ يبتسم. اذا الابتسام ايضا جائز للصائم بغير ايه؟ بغير كراهه. هذا فيما يتعلق بالاكل والشرب. ناخذ ما يتعلق بالجماع بالمره ولا كده؟ ليه وقتها ان شاء الله؟ معلش ناخذ ما يتعلق بالجماع بالمره. خلاص احنا قلنا دلوقتي ان الشرح القران حرم الجماع في نهار رمضان وهذا اجماع من اهل الاسلام. اول مساله تتعلق بالجماع، من جامع الاثير في نهار رمضان ذهب الشافعي وابو حنيفه واحمد في احدى الروايتين عنه واهل الظاهر الى انه لا يبطل صيامه بذلك بل صيامه صحيح. وهذا المذهب هو الذي رجحه ايضا المحققون كالحافظ بن حجر وابن رشد والشوكاني وغيرهم. يبقى اذا من جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا فصيامه صحيح. ويدل على هذا الادله التي دلت على الاكل والشرب ناسيا. كان معنا حديث ابي هريره بروايه الدارقطني، من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره ايا كان المفطر، مش كده؟ من افطر يوما من رمضان ايا كان المفطر، صح ولا لا؟ ولذلك قال الشوكاني رحمه الله قول في غايه الفطر. وكيفما قلنا فان النسيان مسقط للقضاء، وكيفما قلنا فان النسيان مسقط للقضاء. وذلك اننا نقول لو افترضنا ان الناس لا قضاء عليه حتى ياتي دليل يلزمه بالقضاء فلا دليل في هذا الباب. مفيش دليل. ده في الصلاة، معلش حاطين في الصلاة حد يقول لها الحديث قضاء الصلاة بالنسبة للناس أو الناس. من نام عن صلاته أو غفل عنها، وفي لفظ من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الحديث الآخر فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. لكن في الصيام هنا ما فيش دليل. يبقى لو قلنا إن الأصل أن الناس لا قضاء عليه حتى يأتي دليل يلزمه بالقضاء لا دليل. وإن قلنا إن الناس يجب عليه القضاء إلا أن يأتي الدليل مسقطا للقضاء فقد أتى الدليل وهو حديث أبي هريرة. يعني جيبها كده جيبها كده، النسيان عذر في إسقاط إيه؟ القضاء. فإن قلنا يقضي الصيام قياسا على قضاء الصلاة فهذا مذهب ضعيف. القضاء قضاء القضاء على الناس بالقياس مذهب ضعيف. وعند الأكثرين فإن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أمر من الشرع. الإمام أحمد رحمه الله احنا قلنا دلوقتي إن مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأهل الظاهر أن من جامع ناسيا في نهار رمضان لا قضاء عليه وبالتالي لا كفارة كمان، مش كده؟ وذهب الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد رحمة الله عليهم إلى أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، يجب عليه القضاء دون الكفارة. مالك ماشي على أصله في أن أي واحد يتناول مفطرا ناسيا أو عامدا في نهار رمضان يبطل صيامه، خلاص. وذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه في مشهور المذهب إلى أنه يلزمه القضاء والكفارة. خدت بالك؟ يلزمه القضاء والكفارة. وإحنا قلنا أن المذهب المعتمد هو مذهب مين؟ الأولان أنه لا قضاء عليه ولا كفارة بالدليل. وذكرت كلام ابن رشد وكيفما قلنا فإن النسيان عذر في إسقاط القضاء، وذلك أننا إذا قلنا لا يجب القضاء على الناس إلا أن يدل الدليل على القضاء فلا دليل، وإن قلنا إن الأصل أنه يجب القضاء على الناس إلا أن يأتي الدليل بإسقاط القضاء فقد جاء الدليل. وإن قسنا قضاء الصيام على قضاء الصلاة في حق الناس فهذا مذهب ضعيف، لأن إيجاب القضاء على الناس بالقيام ليس مخبورا عند الجمهور، وإنما يحتاج القضاء إلى أمر جديد في كل علاج. قال وأما من أوجب القضاء والكفارة فهذا المذهب ظاهر الضعف، لأن الناس لا عقوبة عليه والكفارات من جنس العقوبات، الكفارة من جنس العقوبة خلاص يبقى تطعم سكينة مسكينة تصوم شهرين متتابعين وهكذا، والكفارات من جنس العقوبات. يبقى إذا من أكل أو شرب أو جامع نسيا لا قضاء عليه ولا إيه ولا كفارة. يبقى دي النقطة الأولانية. نمرة اثنين، من احتلم في نهار رمضان، هو عشان يحتلم يبقى ايه نائم، والنائم مرفوع عنه القلم مش كده، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا حديث وارد من حديث علي وغيره رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح. ولذلك نقل الماوردي وابن عبد البر وابن حزم الاجماع على ان من احتلم في نهار رمضان او في نهار الصيام فان صيامه صحيح ولا شيء عليه. خلاص عشان واحد ما يقومش الدور مثلا نفسه محتلم ليه، انا اقول لك صيامي حاله ايه واعمل له وقت ولا حاجه انا بقدمه. نمر الثلاثة، القبلة والمباشرة للصائم، القبلة والمباشرة للصائم. اختلف العلماء في مشروعية هذا الأمر على ستة أقوال، ستة أقوال. أنا بذكر الأقوال دي ليه؟ عشان لما تراجع ما تتلخبطش، وحتى أكون أمينا في عرض المذاهب، لأنه ليس من الإنصاف أن أعرض المذهب الذي يترجح لي وأخفي المذاهب الأخرى. من الثلاثة، حتى تذوق حلاوة اتباع السبيل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول هذه الأقوال جواز القبلة والمباشرة للصائم، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، أنه يجوز للصائم أن يقبل امرأته وأن يباشرها شريطة أن لا يجامع، أن لا يجامع. وهذا المذهب هو مذهب جمهور العلماء كما ذكرت، ومما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. التقبيل مباشرة ولا مش مباشرة؟ لأن المباشرة مأخوذة من التقاء البشرتين، من التقاء البشرتين. طيب نمرة اثنين، ما ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يبقى المباشرة هنا من باب ذكر العام بعد الخاص، العام بعد الخاص، لأن القبلة تدخل في إيه؟ في المباشرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم بإرضه. هذا الحديث في رواية عند أحمد ومسلم في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم، في رمضان وهو صائم. طبعا الأدلة واضحة جدا، القول الاول ايه؟ الجواز. القول الثاني التحريم، وان من فعل ذلك فقد ابطل صيامه. ده قول ابن شبرمة رحمه الله، وهو من علماء الكوفة. احتج ابن شبرمة بقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فالآية أوضحت أن المباشرة نهارا للصائم تبطل الصيام. فهبلت الجمهور، قالوا: أبدا، السنة وضحت معنى المباشرة الذي ورد في القرآن. السنة موضحة مفسرة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما نزل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين لم يظلم نفسك؟ يعني كلنا ضعنا بقى. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكنه الذي قال لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المراد الظلم هنا هي أخوانا الشرك. الشرك كذلك هذا الموضع. فالآن باشرهن، الأصل المباشرة إيه؟ ابتقاء البشرتين. فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وباشر وهو صائم، دل ذلك على أن المباشرة التي نهينا عنها في نهار الصيام والتي وردت في القرآن هي الجماع. هي الجماع. طب ابن شبرمة يعني ليه في الأحاديث اللي وردت دي؟ قال لك: لا، ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا: لا، أول حاجة أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. الكلام ده تحفظه لم ينفعك الشرع في الشريعة كلها. أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل أن حكمه صلى الله عليه وسلم حكم أمته أيضا لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح؟ نمرة اثنين، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أبي سلمة. من أمه بقى؟ أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة، أم سلمة أعلى. فقال: سل هذه. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني دي خصوصية ليك هي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأسقاكم لله وأخشاكم له. أنت فاكر يعني عشان ربنا غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر لمسألة إيه؟ لا. أما والله إني لأسقاكم لله وأخشاكم له. واضح؟ يبقى هذا الحديث يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلما أراد أن يحمله على الخصوصية منعه من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نمر ثلاثة، أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو قائم، فأمرها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أفعل ذلك. فرجعت إلى زوجها فقال لها زوجها: رخص الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في أشياء. يعني إذا عايز إيه؟ خاص بالنبي عليه السلام. فرجعت الى النبي عليه الصلاه والسلام فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بحدود الله واتقاكم له. نفس القصه هذا عليه الصلاه والسلام: انا اعلمكم بحدود الله واتقاكم له. وقد افتت عائشه رضي الله عنها بذلك، وكذلك افتت ام سلمة ام المؤمنين بذلك، ولم يفهم خصوصية. روى الامام احمد باسناد صحيح على الحافظ البخاري عن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها، عكرمه سالها عن قبلة الصائم، فقالت عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل وهو صائم، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. وعند احمد الطحاوي باسناد صحيح على شرط مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة اتتها فقالت: ان زوجي قبلني وهو صائم وانا صائمة. فقالت ام سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمة. واضح حصلنا؟ طيب، يبقى ده المذهب رقم 2، وقد تبين لك فساد هذا المذهب، هو مذهب مين بن شبهه الذي ذهب الى تحريم القبلة والمباشرة للصائم، وانه اذا فعل ذلك فقد ابطل صيامه. المذهب الثالث التحريف ان شاء الله بذكر المذاهب الستة، ونكمل في المرة المقبلة باذن الله تعالى. المذهب الثالث الكراهة، وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله، وهو مذهب عبد الله بن عمر كما رواه عنه ابن ابي شيبه باسناد صحيح. الكراهه. المذهب الرابع ضد الكراهه ايه؟ لا يا رجل، مش الاتباع، الند باستحباب. المذهب الرابع الند او الاستحباب، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، واحتج بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما ينفع قلنا؟ ما ينفعش دي، لاننا امرنا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الامور التي يظهر فيها معنى القرب او التقرب الى الله عز وجل. واخبرك؟ وغاية فعله صلى الله عليه وسلم انه يدل على الايه؟ على الجواز. وهو مذهب الجمهور. ده قول بالاستحباب قول بعيد. المذهب الخامس ذهب قوم الى التفريق بين الشيخ والشاب، فاجازوا القبلة والمباشرة للشيخ ولم يجيزوها للشاب، وهذا مروي عن عامر الشعبي رحمه الله، واحتجوا في ذلك او لذلك بحديث اخرجه ابو داود باسناد فيه ضعف عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة والمباشرة بالصائم فرفق له، ثم أتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رفق له شيخ، وإذا الذي نهاه إيه؟ شاب. هذا الحديث اسناده ضعيف ومعارض بالصحيح. حديث عمرو بن ابي سلمة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يفضل الصائم شلك. طيب، عمرو بن ابي سلمة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ريعان الشباب والحداثة، اذا سأله وهو شاب فرخص له عليه الصلاة والسلام شلك. كذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث إسناده صحيح، قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني. أهوى يعني مال عليها ليقبلها. فقلت: إني صائمة. فقال: وأنا صائم. فقبلني. عائشة رضي الله عنها توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، يعني كانت برضه في عز الشباب. يبقى هذا الحديث ضعيف، حديث ابي هريره، ومعارض بايه؟ مش صحيح. المذهب السادس والاخير التفريق بين من يملك ارضه ومن لا يملكه، وهذا مذهب الشافعي والسفيان الثوري رحمه الله عليهما، وقد اعتمد على قول عائشه في الحديث السادس الصحيحين والذي ذكرته دليلا للمذهب الاول، ولكنه كان املككم لارضه. واخدين بالكم؟ طيب هذه العباره ولكنه كان املككم لارضه، اولا هي قول لعائشه، وقول الصحابي عند الاختلاف لا حجة فيه. ثانيا هو قول محتمل، لأنه قد ورد الحديث برواية أخرى تدل على أن المعنى الذي أرادته عائشة أنه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملكة لإرضه فإنه كان يقبل ويباشر، رغم أنه كان أملكة لنفسه ومع ذلك كان يقبل ويباشر. ومما يدل على هذا، على ان هذا هو مراد عائشه رضي الله عنها، حديثان صحيحان اختم بهما كلامي، وكلاهما اخرجه عبد الرزاق. اما الحديث الاول فعن عائشه بنت طلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما، طلحه بن عبيد الله احد العشره المبشرين بالجنه، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارم فداك ابي وامي عليه الصلاه والسلام، ارم فداك ابي وامي. الحديث ثابت في الصحيح، وهو منقبه لطلحه بن عبيد الله قاتل الله الشيعه الذين طعنوا فيه وفي غيره من الصحابه رضي الله تعالى عنه. فعن عائشه بنت طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما انها كانت عند عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني عائشه ام المؤمنين تبقى ايه؟ خلفه عمته، استغفر الله لكن الله خير. فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما يمنعك ان تدنو من اهلك من زوجك يعني فتقبلها وتلاعبها؟ فقال وانا صائم؟ قالت نعم. عائشه بنت طلحه كانت اجمل نساء زمانها، وكانت هي وزوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهم في حداثة وعنفوان الشباب حين كانت عائشة رضي الله عنها قبل أن تموت. يعني إذا هذه تكون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بشاب وشابة في عنفوان الشباب، وهذه الشابة وصفت بأنها أجمل نساء زمانها رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما الأثر الثاني فقد اخرجه ايضا عبد الرزاق باسناد من اصح ما يمكن، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب السختياني عن ابي قلابه عن مسروق رحمه الله وهو من تلاميذ عائشه، قال قلت لعائشه رضي الله عنها ما يحل للرجل من امراته صائما، وهو صائم يعني ما يحل للرجل من امراته صائما، فقالت ام المؤمنين رضي الله عنها كل شيء الا الجماع، كل شيء الا الجماع. طيب لكن من جهه النظر يا اخوانا، اذا كان الانسان لا يملك نفسه ان قبل او باشر ان يقع في الطامه الكبرى وهي الجماع في نهار رمضان، فعليه أن يبتعد عن ذلك وأن لا يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. وإذا كان يخاف على نفسه إن قبل أو باشر أن يقذف فإن القذف في مذهب جماهير العلماء للتقبيل والمباشرة أو القذف نتيجة للتقبيل والمباشرة يوجب القضاء، وهذه النقطة التي سنقف عندها ونكمل في المرة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.